السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول: كيف يعطى الإجماع قوة إلى الحكم بوجود ما هو أقوى منه والكتاب والسنة؟ ألا يرى الشيخ أن الإجماع أتى فيما لم يظهر فيه نص واضح من الكتاب أو السنة؟ المسألة المسائل الشرعية، منها ما دل عليه الكتاب صراحة بلفظه بمنطوقه، ومنها ما دل عليه الكتاب بمفهومه، ومنها ما دلت عليه السنة بالمنطوق، ومنها ما دلت عليه السنة بالمفهوم، ومنها ما نقل، ومنها ما لم ينقل. الإجماع إذا دلت السنة الكتاب والسنة على حكم اعتمده أهل العلم، وقفنا على النص من الكتاب والسنة وأجمع عليه أهل العلم، لا شك أن مثل هذا لا يترك مجال للنقاش، لا يترك مجال للنقاش. ونرى مسائل دل عليها الكتاب والسنة صراحة، وإذا رجعنا إلى كتب أهل العلم وجدنا فيه اختلاف. هل هذه المسائل التي دل عليها الكتاب والسنة صراحة واختلف فيها أهل العلم مثل المسائل التي دل عليها الكتاب والسنة صراحة وأجمع عليها أهل العلم؟ لا أبدا، أهل العلم ما خالفوا دلالة الكتاب والسنة إلا لمعارض من كتاب أو سنة، ووجود هذا المعارض لا شك أنه يعطي الإنسان فسحة في أن ينظر في القول الآخر. لكن إذا وجدنا الكتاب والسنة دل صراحة على هذه المسألة أو إيماء أو تلويحا أو مفهوما، ثم أجمع العلماء على مقتضى ما دل عليه الكتاب والسنة، ليس لنا مندوحة في قبول هذا الحكم، وليس لنا نظر في مقتضى الدليل، إنما نسلم به. فوجود الإجماع لا شك أنه يعطي الدليل قوة، لا لأن الدليل ضعيف يحتاج إلى ما يقويه، لا، لأن النظر يقطع في هذه الحالة، ينقطع احتمال النظر في هذه المسألة ما دام كتاب وسنة وإجماع، خلاص ما لنا نظر. لكن المسائل التي لا يوجد فيها إجماع، نجد فيها نص صريح من الكتاب ونص صريح من السنة، ومع ذلك نجد أهل العلم يخالفون أو يختلفون فيها، يعني ننظر في هذه الأقوال المخالفة، يعني لنا فسحة في النظر في الأقوال المخالفة، ما نقول والله نرمي بقول مالك أو قول الشافعي أو كذا عرض الحائط، حتى ننظر في دليله، إن وجدنا له دليل اعتمد على إيش مالك أو الشافعي، اعتمد على نص من الكتاب والسنة، عرفنا أن هذا الدليل الذي دل على هذه المسألة وخالفه مالك أو الشافعي بدليله، وجدنا أن فيه فسحة للنظر في المسألة. أما إذا وجدنا الأئمة لم يختلفوا في مدلول هذه الآية أو في مدلولها، ليس لنا نظر. والقوة من هذه الحيثية، لا أن دلالة الكتاب أو ثبوت الكتاب أو ثبوت السنة يحتاج إلى ما يدعمه، الكتاب أصل برأسه، السنة أصل قائمة بذاتها، لا تحتاج إلى أن تدعم بقول فلان أو علان. لكن وجود الإجماع والخلاف بالنسبة للناظر طالب العلم العالم الذي يريد أن ينظر في هذه المسألة، مسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، خلاص انقطع النظر، ليس لك نظر في مخالفة هذا الحكم. لكن دل عليه الكتاب والسنة وخالفه مالك، مالك يخالف من فراغ أو الشافعي، تنظر لعله دليل أقوى مما استدل به خصمه، لعل له دليل ناسخ لهذا الدليل الذي دل على هذه المسألة، فالنظر من هذه الحيثية. بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن النحو واللغة ما يتعلق بما من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص إلى آخره. طالب العلم بحاجة ماسة إلى ما يعينه على فهم الكتاب والسنة من لغة العرب، لأن القرآن نزل بلغة العرب والنبي عليه الصلاة والسلام عربي، فلا يفهم كلامه من لا يعرف العربية، فلا بد من معرفة العربية. وكم من عالم ظهر الخلل أو من ينتسب إلى العلم ظهر الخلل في كلامه على نصوص الكتاب والسنة بسبب جهله ببعض فروع العربية. علم العربية فروع 10 أو أكثر من 10 فروع، طالب العلم بحاجة إليها كلها، يأخذ من كل فرع منها ما يعينه على فهم الكتاب والسنة. يقول: ومن النحو واللغة، عطف اللغة على النحو، النحو فرع من فروع اللغة، لكن إذا عطفت اللغة على النحو فالمراد غير ما يتعلق بالنحو من متنها وفقهها وبقية أبواب العربية وفروعها. فألفية ابن مالك كتاب نحو صرف وليس بكتاب لغة، لسان العرب والقاموس كتب لغة في متن اللغة، المخصص لابن سيدة في فقه اللغة، وهكذا. المقصود أن فروع العربية كثيرة، ما يتعلق بهما من يتعلق بالكتاب والسنة، معرفة النص الذي لا يحتمل أكثر من معنى، والظاهر هو ما يحتمل لكن مع الرجحان، والمجمل الذي يحتمل من غير ترجيح، والحقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له، على خلاف بين أهل العلم في إثبات المجاز، وعام وهو ما يتناول أكثر من فرد، وخاص ما يتناول فرد أو أفراد مع الحصر، ومطلق ما يتناول أوصاف ومقيد بوصف أو أوصاف محصورة. وهذه تقدمت المباحث، هذه كلها تقدمت بالتفصيل فيما يشترك فيه الكتاب والسنة، فيما يشترك فيه الكتاب والسنة. ولا يكفي معرفة الفروع فقط، ولا يكفي معرفة الفروع فقط، يعني ما يكفي للاجتهاد أن تقول والله أنا أدرس الزاد من أوله إلى آخره وأفهم الزاد وأحفظ الزاد بأدلته فقط، بل لا بد أن تعرف الأصول. كيف تستفيد من الكتاب والسنة؟ تعرف من الكتاب والسنة ما يكفيك، لكن كيف تستطيع أن تتعامل مع هذا القدر الذي تحتاجه من الكتاب والسنة؟ لابد من معرفة الأصول أيضا. ولا يشترط عدالته، يعني المجتهد بإمكانه أن يصل إلى حد الاجتهاد ولو لم يكن عدلا، ولو كان فاسقا، ولو كان فاسقا، بمعنى أنه باحتمال أن يصل إلى حد يؤهله للاجتهاد ولو كان فاسقا. وتقدم أن الفاسق لا يعتبر، نعم تقدم في لا يعتبر في الإجماع، ولا كافر متأول ولا فاسق، وهنا قال لا تشترط العدالة، يعني بالإمكان أن يكون مجتهد ويعرف الحق بدليله ويتوصل إلى الحق بدليله، لكن لا يعتد به إذا أراد أن ينضم إلى أهل الإجماع، يعني نظير الفاسق الذي يحمل الخبر. الفاسق يحمل الخبر، يسمع خبر ويحفظه ويضبطه، هذا تلقي تحمل، لكن عند الأداء إذا أراد أن يؤديه ويخبر بغيره ما يقبل حتى يكون عدلا، حتى تتوافر فيه شروط القبول. ولا يشترط عدالته ولا حفظ القرآن، ما يشترط حفظ القرآن للاجتهاد، وإنما يشترط حفظ آيات الأحكام ومعرفة آيات الأحكام وعدتها 500. ولا شك أن مثل هذا الكلام يهون من شأن القرآن عند طلاب العلم ولا يعين على حفظ القرآن، وحفظ القرآن أمر في غاية الأهمية بالنسبة لطالب العلم، بل هو آيات بينت في صدور الذين أوتوا العلم، لابد أن يكون محفوظا لطالب العلم. مسألة يشترط وما يضر مسألة ثانية، لكن لا شك أن عدم حفظ القرآن خلل في طلب العلم ويعينه على جميع العلوم. قد يقول قائل وأنا حاولت عجزت أحفظ القرآن، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء، منهم من يحفظ القرآن بنصف شهر، ووجد من حفظ القرآن بشهر وشهرين وثلاثة وسنة وجد، لكن أنا أقول 10 سنين و20 سنة إذا حفظت سورة نسيت اللي قبلها، وإذا ربطت هذه ضاعت هذه ما قدرت. هذا يوجد كثير من الناس أيس من حفظ القرآن، لكن مع ذلك عليه أن نتابع، عليه أن نثابر، ويكتب له ما يرجوه إن شاء الله تعالى إذا بذل ما يستطيع. وابن القيم رحمه الله يقول أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصتهم أهل العناية به، أهل العناية به في قراءته، في تلاوته، في تدبره، في العمل به، في الاستنباط، في تعلمه، في تعليمه، ولو لم يحفظوه، ولو لم يحفظوه. وعلى كل حال حفظ القرآن غنيمة لطالب العلم، يعينه على جميع العلوم ويتجزأ الاجتهاد، يتجزأ الاجتهاد، يعني لا يلزم أن يكون المجتهد مجتهد بجميع أبواب الفقه، ما يمنع أن يكون هذا مجتهد في أبواب الحج مثلا، في مسائل الحج مجتهد، وهذا مجتهد في أبواب الحيض مثلا، هذا مجتهد في أبواب المعاملات، هذا مجتهد في الفرائض، وهكذا يتجزأ الاجتهاد. من أهل العلم من لا يرى تجزؤ الاجتهاد، بل يكون لديه الأهلية للنظر في جميع الأبواب، لأنه قد يحتاج في هذا الباب من الباب الذي قبله إلى الباب الذي بعده، وإذا كان على جهل من الباب الذي قبله لا يمكن أن يتم النظر له في الباب الذي يريد النظر فيه. والمصيب في المسائل الظنية واحد، المصيب واحد، يعني اختلف في هذه المسألة على قولين على ثلاثة. هل نستطيع أن نقول الثلاثة كلهم مصيبون؟ يعني الحق يتعدد، الحق مع زيد ومع عمرو ومع بكر، الحق في مع من قال يجوز ومع من قال لا يجوز، مع القول ونقيضه، ما يمكن. الحق واحد والمصيب عند الله جل وعلا واحد، لكن المصيب له أجران والذي أخطأ له أجر واحد. ونافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر، كيف نافي مخطئ كافر نافي ملة الإسلام؟ هذا اجتهد في مسألة ظنية، اجتهد في مسألة ظنية فأداه اجتهاده إلى أن هذا الحكم جائز، واجتهد غيره وقال لا يجوز. الذي قال لا يجوز معه الدليل، ودليل من قال يجوز مرجوح، فهذا راجح وهذا مرجوح، هذا مصيب وهذا مخطئ، هذا له أجران وهذا له أجر واحد. لكن إذا قال أنا بنظر، أنا حر، أنا بنظر أشوف أيهم أفضل، اليهودية ولا النصرانية ولا الإسلام، أنا بقرأ هذه الكتب كلها وأنا عندي عقل أفكر، ثم أداه اجتهاده لترجيح النصرانية مثلا، هذا ينسب إلى الجاحظ والعنبري وبعض أهل الضلال، أنهم قالوا له النظر حتى في الأصول، فإن كان مصيب له أجر وإن كان مخطئ له كذا. ولذا ينصون على هذا، نافي ملة الإسلام مخطئ لا يحتمل الصواب، آثم كافر يحكم عليه بالكفر ولو كان مجتهدا، ولو كان مجتهدا إذا نظر في الأديان وترجح له دين غير الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وتعادل دليلين قطعيين باطل، تعادل دليلين قطعيين باطل، تعادل يعني نظرنا في دليل مالك ودليل أبي حنيفة، وجدنا عند أبي حنيفة دليل يدل على الإثبات وعند مالك دليل يدل على النفي، متعادلان من كل وجه. نعم قد لا يستطيع الترجيح المجتهد، لا يستطيع، هذا عجز منه، لكن لا يعني أن هذا الدليل مقابل هذا الدليل، هذا يدل على الجواز وهذا يدل على المنع. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى وجود نصوص متناقضة، نعم يؤدي إلى نصين متناقضين، تناقض لا يمكن أن يوجد في ما جاء عن الله جل وعلا، لكن كون المجتهد يعجز عن الترجيح يعجز، وليس مرد هذا إلى حقيقة الأمر، بل لا بد أن يوجد راجح ومرجوح، لأن الحق واحد لا يتعادل. دليل وتعادل دليلين قطعيين باطل، يعني سواء كان من الكتاب أو من متواتر السنة، وكذا ظنيين من الأحاد، إذا وجدنا حديثين متناقضين من كل وجه لا بد أن يكون هذا التعارض في الظاهر لا في حقيقة الأمر، وأما في حقيقة الأمر لا يمكن أن نجد. وحينئذ إذا وجدنا حديثين متعارضين في الظاهر فإن استطعنا أن نجمع بينهما، نوفق بينهما، وهذا هو الكثير الغالب، يسمى مختلف الحديث أو اختلاف الحديث، تعين الجمع ولو بحمل عام على خاص ومطلق على مقيد. إذا لم نستطع الجمع، إذا لم نستطع الجمع عرفنا التاريخ، عرفنا المتقدم من المتأخر، عرفنا أن المتأخر ناسخ للمتقدم. إذا لم نعرف التاريخ نتوقف، إذا لم نعرف التاريخ ولم نستطع الترجيح بينهما، المسألة مفترضة في دليلين متعارضين من كل وجه متنافيين، استطعنا الجمع تعين، ما استطعنا عرفنا المتقدم المتأخر عملنا بالنسخ، لم نستطع ورجحنا بين النصوص هذا أقوى من هذا عملنا بالراجح وتركنا المرجوح، إذا لم نستطع نتوقف. ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين بل في وقتين. يعني تأتي إلى العالم تقول له ما حكم كذا، يقول يجوز. تأتي تقول له ما حكم الحجامة بالنسبة للصائم، يقول لك تفطر الصائم. ثم تأتيه في نفس الوقت يقول لك لا تفطر. ولا يجوز للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين، هذا تضييع، ضياع في الأصل. أن المفتي ضايع ويضيع من يفتيه، أن يفتي بقولين متضادين بل في وقتين، ما في ما يمنع في وقتين. يعني يأتي السنة هذه في رمضان قال له الحجامة تفطر ولا ما تفطر، مطلوب من يتبرع بالدم، قال تفطر. ثم سأله بعد سنة وقال له طلب من يتبرع، تبرع، قال تبرع بس ما تفطر. قولين متضادين، كيف نقول؟ تغير اجتهاده، حصل له من النظر في المسألة ومن الأدلة استجد له ما يقتضي تغير الاجتهاد. أما في وقت لا يظن فيه أنه تغير اجتهاده، هذا تناقض. بل في وقتين، طيب ماذا ننقل عنه؟ ننقل عنه فتوى العام الماضي نقول الحجامة تفطر، أو نقول الحجامة ما تفطر، فتوى السنة هذه. ومذهبه آخرهما إن علم التاريخ، إن علم التاريخ، وإلا فأشباههما جهل التاريخ. قال واحد أنا والله سألته قال تفطر، وثاني قال سألته قال ما تفطر. نعم نقول تغير اجتهاده، لكن أيهما الأول ما ندري. إن جهل التاريخ فأشبههما بقواعده. ننظر وش طريقته في بحث المسائل والقضايا، وش الأصول التي يعتمد عليها ويركن إليها، وش القواعد التي يدرج المسائل تحتها. فأشبههما بقواعده وأصوله وأقربهما إلى الدليل، أقربهما إلى الدليل. يعني إذا وجدنا قولين لإمام واستطعنا أن نرجح، ولا عرفنا الأشبه بأصوله وقواعده، نرجح بالدليل ونقول أن الشيخ هذا من أهل الأثر ويعنى بالدليل، والراجع عنده فيما يغلب على الظن ما يوافق الدليل. هل يعمل بالآية المنسوخة أو الحديث المنسوخ؟ لا يعمل، لا يعمل بالآية المنسوخة ولا الحديث المنسوخ. قد يقول قائل أن بعض العلماء عملوا بآيات منسوخة، وأحد هؤلاء لم يبلغهم الناسخ، لم يبلغهم الناسخ. نعم.
قال المؤلف رحمه الله خاتمة: التقليد قبول قول الغير من غير حجة، ويجوز في الفروع لا في الضروريات الدينية والأحكام الأصولية لا يجوز فيها الاجتهاد للمجتهد، ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة، ولا يجوز الفتيا والحكم إلا من مجتهد، ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل، ولا يلزم العامي التمذهب بمذهب معين، وعلى المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده فيما
بموجب اعتقاده.
نعم عفوا عنك. وعلى المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه، وله
رد الفتوى، رد
وله رد الفتوى وثم أهل، وإلا لزمه، ولا يلزمه جواب ما لم يقع وما لا ينفع السائل أو لا يجهله، ولا يجوز إطلاق الفتوى في اسم مشترك، وما ترجح قدم، ويرجح متواتر على آحاد، والمسند على المرسل، ومتصل على منقطع، وثقة في علم وورع وضبط، وكونه صاحب القصة أو مباشرا لها أو مشافها لها، ونص على ظاهر وظاهر على ونص لا. على ظاهر وظاهر على مجمل.
يرجح نص على ظاهر،
ويرجح نص على ظاهر وظاهر على مجمل.
ما تكتب هو معطوف على يرجح الأولى، يرجح متواتر على أحد ونص على ظاهر.
نعم، ونص على ظاهر وظاهر على مجمل، والحقيقة على المجاز، ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، والحظر على الإباحة، والواجب على الندب، وقوله عليه الصلاة والسلام على فعله، والمثبت على النافي ما لم يستند النفي إلى العلم إلى علم بالعدم، والمجري على عمومه على المخصوص، والمقبول على ما دخله النكر وما عضد بكتاب أو سنة.
النكر أو النكير
وجود النكر.
طيب.
والمقبول على ما دخله النكر وما عضد بكتاب أو سنة أو عمل الخلفاء الراشدين. والثابت بالإجماع على الثابت بالنص والمرجحات كثيرة. ضابطها اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي أو بأمر اصطلاحي أو بأمر عقلي.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والتقليد هو المقابل لما تقدم الاجتهاد، وهو النظر في النصوص والوصول إلى القول الراجح بدليله، يقابله التقليد وهو قبول قول الغير من غير حجة، سواء كان بالمشافهة أو بالقراءة، كل هذا تقليد. يعني تعتمد كتاب فقهي مجرد عن الدليل، تحفظه وتعمل به، أنت مقلد لصاحب الكتاب. تسأل المشايخ وتقبل أقوالهم من غير دليل، أنت مقلد لهم. فالتقليد قبول قول الغير من غير حجة، يعني من غير دليل. والمقلد كما تقدم في المجتهد ليس من أهل العلم، وإنما هو ناقل ينقل عن أهل العلم وليس منهم، ونقل على ذلك الاتفاق. ويجوز في الفروع لا في الضرورات الدينية، يجوز التقليد في الفروع التي لا يدركها العامي بطبعه وما جبل عليه، يقلد فيها. التي تحتاج إلى نظر يقلد فيها على النظر، وفرضه التقليد. فاسألوا أهل الذكر، هذا فرض العام ومن في حكمه، يقلد أهل الذكر. لكن هل يقلد أهل الذكر في وجوب الصلوات الخمس مثلا؟ نعم، ما يحتاج. هل يقلد العلماء في تحريم الزنا أو في تحريم شرب الخمر أو الأمور التي علمت بالضرورة من دين الإسلام والأحكام الأصولية الكلية؟ يعني هم يرون أن العقائد لا يجوز فيها التقليد، يجوز التقليد في الفروع لكن لا يجوز في الأصول التي هي العقائد، مع أن كثيرا من مسائل الاعتقاد تخفى على آحاد المسلمين أكثر من خفاء كثير من الفروع. فإذا ساغ له التقليد في الفروع فرضه سؤال أهل العلم كما نص على ذلك، فمن باب أولى ما كان أخفى منها. نعم، قد يقلد أو قد يعرف مثلا العامي أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته وقام عن التشهد الأول. نعم، قد يعرف هذا لأنها أمور عملية ومتكررة عليه، وإذا والإمام قد يقرأ بعض ما ينفع، لكن بعض المسائل العقدية الذي لا يجيز جمع من أهل العلم التقليد فيها، ماذا يكون مصيره؟ مصيره الجهل. الجهل، لأن هناك مسائل فرعية يجهلها وقد يسمعها من بعض أهل العلم ويفهمها، وهناك مسائل أصولية عقدية قد يسمع فيها ما يسمع لكن لا يفهم، قد لا يفهم الفهم الذي نلزمه بواسطته لأن يجتهد في هذه المسائل. يعني متى يفهم العامي حديث النزول والإشكالات التي أوردت عليه؟ حديث ما قطعي، ما فيه إشكال ثبوته، والله جل وعلا ينزل في آخر كل ليلة. لكن إذا ألزمنا العامي أن يجتهد في مثل هذا ألزمناه بما لا يطيق. ولا شك أن المسائل الأصلية كالفرعية يجوز فيها التقليد العامي وهو فرضه. نعم، مسائل الضرورية من مسائل الاعتقاد كالمسائل الضرورية من مسائل الفروع، لا يخفى عليه وجوب الصلوات الخمس ولا يخفى عليه وجود الرب جل وعلا، وأنه لا يشبهه شيء، وأنه منزه عن النقائص والعيوب. فهناك مسائل فرعية من الأصول يقلد فيها العامي، كما يقلد في المسائل الفرعية من الفروع، ولا يجوز فيها الاجتهاد للمجتهد، لا يجوز فيها الاجتهاد للمجتهد، يعني المسائل الأصولية متى ما يجوز فيها الاجتهاد للمجتهد ولا التقليد للمقلد، وش اللي يجوز؟ وش يجوز؟ ها نعم، التسليم، التسليم لا بد منه، لكن إذا قفلنا باب الاجتهاد وباب التقليد وش يبقى؟ يبقى التسليم. لا يجوز فيها الاجتهاد للمجتهد، بمعنى أن المسائل الأصلية، مسائل الاعتقاد التي أجمع عليه سلف هذه الأمة وأئمتها إجماعا مبنيا على فهم صحيح للكتاب والسنة، لا يجوز لأحد أن يجتهد فيها ولا يعيد النظر فيها. ليس للمجتهد أن ينظر هل يثبت النزول أو ينفي النزول مثلا، ليس للمجتهد أن ينظر هل يثبت لله يد أو لا يثبت، لا يجوز فيها الاجتهاد، لأن هذه أمور أجمع عليها سلف هذه الأمة، تلقوها عن النبي عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة، فمثل هذه لا يجوز فيها الاجتهاد. هناك مسائل عقدية اختلف فيها السلف، مسائل عقدية اختلف فيها السلف، يعني رؤية الرب جل وعلا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام اختلف فيها الصحابة، يعني ألا يسوغ أن ننظر في قول ابن عباس أو قول عائشة، لأن لكل منهما دليله، الذي اختلف فيه السلف فيه مندوح للنظر، يسوغ فيه الاجتهاد، يسوغ فيه الاجتهاد، أما ما اتفقوا عليه فإنه لا يسوغ فيه الاجتهاد ولا النظر، ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقع، يلزم تكرار النظر عند تكرار الواقع. سئل المجتهد عن الحجامة للصائم فنظر وبحث أداه اجتهاده إلى أنها تفطر هذه السنة، سئل بعد مرور سنة في رمضان اللاحق فهل نقول يكفي اجتهادك الأول ونظرك في الأدلة وتستمر على هذا القول، أو نقول لا انظر نظر جديد، كما تجتهد في تحديد القبلة، مسافر وصليت المغرب اجتهدت إلى جهة ظننت غلب على ظنك أنها هي القبلة، ثم بعد ذلك جاء صلاة العشاء نقول اجتهد ثاني ولا يكفيك؟ منهم من يقول ما دامت اجتهاد لابد أن تجتهد، احتمال أن يطرأ عندك علامات وأمارات تستدل بها على القبلة غير الأولى، ومثل هذا في المسائل العلمية تعيد النظر فيها، ويمكن مع البحث والتفتيش يتبين لك غير ما تبين لك سابقا. ولا شك أن العالم علمه متجدد، علمه متجدد، ينبغي أن يكون علمه متجدد، ما هو جامد خلاص درس وضبط الفقه وقال قضينا، لا، كل يوم يطلع لك جديد، كل يوم تسمع دليل ما سمعته من قبل، كل يوم يظهر لك فهم للنص ما سبق لك أن هجم على ذهنك مثل هذا الفهم. فإعادة النظر مهم جدا، ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة، ولا يجوز الفتيا والحكم إلا من مجتهد، فتيا والحكم إلا من مجتهد، لأن غير المجتهد في حكم العام، لكن الفتيا بيان الحكم من غير إلزام، والحكم الذي هو القضاء بيان الحكم مع الإلزام. لو قلنا بهذا لتعطلت مصالح المسلمين، كثر الناس كثرة بحيث لا يغطيهم عدد المجتهدين، وأيضا تنوعت مشاكلهم ومسائلهم ومخالفاتهم، فاحتاجوا إلى أعداد كبيرة من المفتين والقضاة، فرأى أهل العلم أن مثل هذا ليس بلازم، وأنه يجوز أن يفتي بالتقليد، لكن يكون موقفه موقف الناقل، إذا سئل فما يقول أنا والله ما عندي أدلة ولا عندي شيء، يقول الشيخ الفلاني يقول كذا، ما شو اللي يمنع؟ إذا سئل طالب علم ما بحث المسألة ولا أحاط بها، ما يقول له، ما يلزم أن يقول اذهب إلى العلماء واسألهم، أنا والله ما أنا من أهل العلم، يحفظ قول للشيخ ابن باز يقول الله الشيخ ابن باز يقول كذا، يحفظ قول للجنة الدائمة يقول الله اللجنة الدائمة يقولون كذا، بهذا تنحل هذه المشكلة. وإلا فالأصل أن غير المجتهد عامي، لا يجوز له أن يفتي ولا يجوز له أن يحكم، لكن لو اشترطنا الاجتهاد في جميع المفتين واشترطنا الجهاد في الاجتهاد في جميع القضاة تعطلت مصالح المسلمين، فيكون دوره دور الناقل، ولا مانع من هذا إن شاء الله تعالى. ولا يجوز الفتية أو الحكم إلا من مجتهد، ويجوز مع المفضول مع وجود الفاضل. يجوز الفتية ويجوز الحكم من المفضول مع وجود الفاضل. زيد أعلم من عمر، زيد أعلم من عمر، لكن أنت ذهبت تسأل عمر يقول لك لا رحل زيد أعلم مني، هذا الأصل وهذا الورع، لكن إذا أفتاك من يعرف وهو مفضول لا مانع من قبوله ويجوز ذلك. ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل، وينفذ حكم الحاكم إذا حكم ولو كان مفضولا. ولا يلزم العامي التمذهب بمذهب معين، لا يلزم العامي أن يكون حنبلي، لا يلزم أن يكون شافعي، لا يلزم أن يكون حنفيا أو مالكي، لا يلزمه التمذهب بمذهب معين، لكن إذا وجد الناس على مذهب معين فأحسن له وأسلم وأريح له أن يلتزم هذا المذهب السائد في البلد، لأنه يجد من يخدمه، يجد من يفتيه، يجد من يبين له. لكن لو افترضنا مالكي بالهند، الهند على سعتها قارة بالضيق وذرع، عامي مالكي بيقلد مالك، بتمذهب مذهب مالك في الهند ما عنده ولا واحد مالكي، أو حنفي بالمغرب مثلا، مثل هذا أشك أنه بيواجه عنة شديد، ويمكن تمضي أكثر عباداته على لا شيء. لكن إذا تمذهب بالمذهب السائد في البلد وعلماء البلد عنده وينظر كيف يصلون وكيف يزكون كيف يتعبدون، وهو فرضه التقليد، ما ليس من أهل النظر والاجتهاد، مثل هذا أريح له. ولا يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين، لكن هل يجوز له أن يخرج عن المذاهب الأربعة؟ يقول والله الأوزاعي إمام تذهب مذهب، الطبري إمام، الثوري إمام تذهب أبتبع، أو يكون ظاهري مثلا، يعني مسألة مفترضة في من عنده مبادئ علوم، طالب في كلية شرعية ما تأهل للاجتهاد، ما تأهل، لكن يقول أبا صير ظاهري، يجوز ولا ما يجوز؟ من أهل العلم من يلزم بالمذاهب الأربعة بحيث لا يجوز الخروج عنها، من يلزم، تقال القائل ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي، لكن هذا شطط، شطط هذا. وعلى المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه، على المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له عليه، يعني يعمل فيما أداه إليه اجتهاده وما يدين الله به، ما يقول والله أنا أداني اجتهادي إلى كذا لكن الناس يعملون، لا، أو الشيخ الفلاني أفتى بكذا. نعم قد يكون من المصلحة ألا يبدي ما أداه إلى اجتهاده لئلا يشوش على الناس، لأنه الناس على عمل بين وعلى دليل واضح ويقلدون من تبرأ الذمة بتقليده، له أن يكتم، لكن العمل ليس له أن يعمل إلا بما يؤديه اجتهاده، ما لم يكن ذلك من باب الاحتياط، لأنه قد يؤديه اجتهاده إلى عدم وجوب زكاة الحلي مثلا، ثم يقول لزوجته وبناته زكوا ذهبكم، زكوا، يعني هذا أبرأ وأحوط وأهل العلم مشوا على هذا وأفتوا به. أما أن يرى يؤديه اجتهاده إلى أن هذا العمل لا يجوز، ويرى الناس يعملون به اتباعا لإمام معين وعالم معين تبرأ الذمة بتقليدهم، يقول والله الناس كلهم على هذا، اجتهادي ما له لازم، لا، نقول عليك أن تعمل بما أداك إليه اجتهادك فيما له وعليه. فيما له وعليه، القاضي حنفي وأنت حنبلي، القضية على مذهب الإمام أحمد ما تخدمك، لو القاضي حنبلي حكم عليك لكن القاضي حنفي بحكم لك، يجب عليك أن تعمل فيما تدين الله به، فيما لك وما عليك وما تعتقد. لكن في الفتوى مثلا أداك اجتهادك إلى أن هذا العمل موجب للفدية أو موجب لكفارة، ثم جلست مع عالم مجتهد وقال إن هذا العمل لا يوجب فدية ولا كفارة، فقلت مثل ما يقول العوام حط بينك وبين النار مطوع، مادام الشيخ يقول كذا وأنت عندك أدلتك مترجع عندك أنه موجب للفدية والكفارة، تقول لا حط بينك وبين لا ما يجوز أصلا لك أو عليك. بالمقابل لو أن الشيخ رأى أن هذا موجب للفدية وأنت ما ترى واجتهادك الداخل هذا ما حد يلزمك، له فيما له وعليه وله رد الفتوى، وثم غيره أهل. يعني يجي يستفتي، يجي يصلي معك واحد يسألك، وبالمسجد واحد ثاني عالم ثاني، بإمكانك تقول الله ما عندي استعداد أفتيك رح الفلان، وإذا كان الباعث على هذا الورع لا شك أن هذا هو المطلوب من العالم أن يتورع، وسلف هذه الأمة يتدافعون الفتوى إذا وجد من يقوم بها، أما إذا تعينت عليه لا يجوز له دفعها. وإلا لزمه، يعني وإلا يوجد أهل فإنه يلزمه أن يفتي للعهد والميثاق الذي أخذ عليه في البيان، لا بد أن يبين. ومن سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، ولا يلزمه جواب ما لم يقع. يأتي عامي ويقول ما حكم كذا، ما حكم الجماع في نهار رمضان، يسأل عالم أنت سويت ولا ما سويت، قل لا والله ما سويت، ما يلزمه أن يفتيه، لا يلزمه أن يفتيه لأنه لم يقع. ولا يلزمه جواب ما لم يقع، وما لا ينفع السائل، الذي لا ينفع السائل ما يلزمك، لا ينفع السائل، يجيك عام يقول هل تدور ولا ما تدور، نعم ينفع هذا ولا ما ينفع، ما يلزمك تجيبه. لا ينفع السائل، يجي يسأل يقول وش حكم مثلا الأمور تحدث في بلاد الكفر وما شبه ذلك مما لا يهمه ولا يعنيه، قد تهم خواص الناس لكن لا تعني عوامهم، مثل هذا لو رده لا مانع من ذلك. وما لا ينفع السائل، وينبغي مع هذا أن يوجه إلى ما ينفعه، إذا منع من جواب ما لا ينفعه ينبغي أن يعطى بديل، يعطى شيء ينفعه أو لا يجهله. أو لا يجهله، يأتي شخص تعرف أنه لا يجهل مثل هذا الحكم، يقول لك ما حكم وطأ الحائض، وهو يعرف حاش شاب عاش بين المسلمين ويعرف حكم، تجزم جزما يقينيا أنه لا يجهل مثل هذا الحكم، لك أن ترد الجواب. أو لا يجهله، ولا يجوز إطلاق الفتوى في اسم مشترك. ولهذا الذي يتعرض لأسئلة العامة ينبغي أن يستفصل، ينبغي أن يستفصل لئلا يقع في محظوره ولا يشعر، يفتي بجواز والمسؤول عنه محرم، لأن اللفظ مشترك. يسأل سائل، هذه واقعية، يقول ما حكم الزعابة، الشيخ يعرف الزعابة من أهل نجد مثلا، الزعابة استخراج الماء من البئر بالدلو، وهذا اللي احنا نعرفه. قال الزعابة ما فيها شيء، الزعابة عندهم ذبيحة تذبح للجن أول ما يسكن البيت، شرك أكبر. لابد من الاستفصال، لما سأل هذا السؤال يوجس ريبة في ذهن المفتي، لأن ما يمكن يسأل عام عن شيء واضح مثل هذا، لازم ندخل في الزعابة. أو هو ابتداء يفتي بكلام يحتمل أو لا يفهمه السامع، مثل الذي قال بينه وبين زوجها مشاكل كثيرة وما أدري إيش، إنه يضرب ويشتم ويضرب ما أدري إيش، قال ساحري، امرأة ما تعرف إلا السحر، يعني المساحرة مدارات، يعني ينظري خاطره وداريه ولاط فيه في الأمر، لكن قالت أسحره هنا ولا هناك في بلدهم، المشكلة طامة هذه. فلا يفتي بكلام مشترك يفهم على غير مراد المفتي. وما ترجح قدم، ترجح عندك أن الحجامة تفطر الصائم تفتي بها وتقدمها على القول المرجوح ولو كان له حظ من النظر، ترجح لك أن من أخر القضاء إلى رمضان آخر عليه الفدية تفتي بها، أو العكس تفتي بما تدين الله به، ما ترجح عندك تفتي به. ويرجح وما ترجح سواء كان من الأقوال أو من الأدلة، أو من الأدلة، هذا دليل راجح يرجح يقدم على الدليل المرجوح، ويرجح متواتر على آحاد، لأن المتواتر يرويه جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، بخلاف الآحاد يرويه عدد قليل ولو كانوا ثقات، فيرجح ما لا يحتمل على المحتمل. ومسند على مرسل، المسند المتصل يرجح على المرسل، لأن المرسل فيه انقطاع ويختلف فيها أهل العلم والجمهور على رده، بخلاف المسند. ويوجد من يقول أنه يرجح المرسل على المسند، لكن هذا قول شاذ شاذ، وحجتهم في ذلك أن من أرسل فقد ضمن، ومن أسند أحالك. لما ذكر الرجال رجال الإسناد كلهم قال خلاص شأنك بهم، انظر في أحوالهم، لكن لما حذف منهم من حذف ضمن من حذفه. لكن عامة أهل العلم على ترجيح المرسل على المسند على المرسل، ومتصل على منقطع مثله، لأن الانقطاع والإرسال جهالة، جهالة في بحال بعض الرواة الذين لم تذكر أسماؤهم، والجهالة سبب للتضعيف. وثقة في علم وورع وضبط يقدم الثقة، سواء كان في روايته وعلمه ورعه وضبطه، أو في فتواه، يعني العام حينما يقصد من يستفتيه يقصد الثقة في علمه وورعه وضبطه، وما عداه لا يقبل قوله، وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع، لا بد من هذا، سواء كان في رأيه أو في روايته، في رأيه وفتواه أو في روايته ونقله. وكون صاحب القصة أو مباشرا له، صاحب القصة يقدم على غيره، لأنه يعرف تفاصيل الخبر. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، هذا حديث ابن عباس في الصحيح، ومن حديث ميمونة نفسها وحديث أبي رافع تزوجها وهو حلال، نقدم حديث ميمونة ولا حديث ابن عباس؟ طيب هي صاحبة القصة، هي المرأة المتزوجة، يقدم صاحب القصة لأنه أدرى بتفاصيلها وأضبط لها. ولذا لما روى أبو هريرة حديث اقتناء الكلب، إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع، قال ابن عمر وكان صاحب زرع. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني ما دام صاحب زرع بيضبط هذه اللفظة، لأنها تهمه، من اهتم بشيء ضبطه. نظير ذلك لو مثلا ذكر علاج، مثلا أنا ذكرت علاج مركب، قلت هذا علاج للسكر، وفي المجلس اثنين ثلاثة خمسة فيهم سكر وخمسين ما فيهم شيء، من اللي بيضبط هالعلاج؟ اللي في المريض المحتاج لهذا العلاج، هذا اللي بيضبطه. ليش يضبطه؟ لأنه محتاج، محتاج إلى ضبطه، الباقي يسمعوها وما يسمعوها ما يفرق، ولذلك ما يعتنون بضبطه. وصاحب القصة يعرف تفاصيلها أكثر من غيره، ولذا رجح خبر ميمونة خبر أبي رافع، لأنه السفير بينهما، على خبر ابن عباس وإن كان في الصحيح، أو مباشرا لها مثل أبي رافع، أو مشافها، يعني يرجح المشافه على من سمع بواسطة، يرجح المشافه على من سمع بواسطة. ونص على ظاهر، حديث لا يحتمل على ما يحتمل ولو مع الرجحان، يرجح النص على الظاهر، والظاهر على المجمل، الظاهر ما يحتمل مع الرجحان على المجمل الذي هو على حد سواء ويحتاج إلى مبين. والحقيقة على المجاز، الحقيقة ترجع على المجاز لأنها الأصل، ترجع على المجاز لأنه خلاف الأصل عند من يقول به، عند من يقول به. ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، لأن مفهوم الموافقة متفق عليه، مفهوم المخالف مختلف فيه. مفهوم الموافقة يوافق المنصوص عليه، يوافق المنطوق في الحكم، مفهوم المخالفة يخالفه. يقول المؤلف رحمه الله: مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة. في حديث القلتين له منطوق: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم الموافقة: إذا بلغ الماء ثلاث قلال لم يحمل الخبث. مفهوم المخالفة: إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث. مفهوم الموافقة فيه قوة، أليس أقوى من المنطوق؟ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، ثلاث قلال من باب أولى، فيه قوة، بينما مفهوم المخالفة فيه ضعف. في هذا الحديث كثير من أهل العلم ألغى المفهوم، قال حديث لا مفهوم له، نعمل بمنطوقه ونترك مفهوم. لماذا؟ لأن مفهومه مخالف بمنطوق، أن الماء طهور لا ينجسه شيء. ما دام خولف هذا المفهوم وضعيف بمنطوق وهو أقوى منه، فكيف بما كان بما إذا كان المخالف مفهوم موافقة وهو قياس الأولى عند بعضهم. ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة والحظر على الإباحة، الحظر على الإباحة. إذا دخلت المسجد في وقت النهي أنت مأمور بأن تصلي ركعتين ومنهي عن الصلاة في وقت النهي. الجمهور يرجحون رأيهم بالامتناع عن الصلاة في هذه الأوقات بهذه القاعدة: الحظر مقدم على الإباحة، والواجب على الندب. الواجب على الندب مقدم الواجب على الندب. لماذا؟ لأن الواجب يترتب على تركه إثم، بينما الندب لا يترتب على تركه إثم. وقوله عليه الصلاة والسلام: على فعله، قوله على فعله. طيب، ومن باب أولى على تركه، ومن باب أولى على تركه. فإذا فعل فعلا ونهى عنه أو العكس، ترك شيئا وأمر به، فالمعول على قوله، لأن الفعل يحتمل الخصوصية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وما اعتمر عليه الصلاة والسلام في رمضان. هل نقول ما نعتمر في رمضان لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما اعتمر، أو نعتمر اتباعا لقوله عليه الصلاة والسلام؟ وقد يترك العمل رأفة بأمته وشفقة عليها، وقد يعمل الشيء لبيان الجواز. نهى عن الشرب قائما وشرب من شن معلق، وشرب من ماء زمزم قائما، فنعمل بقوله. وأما فعله عليه الصلاة والسلام فيحتمل الخصوصية أو لبيان الجواز. شاب طالب في المرحلة الثانوية، الناس يصلون على جنازة وهو جالس: قم يا فلان، يا محروم قيراط. قال: لا، أنا أتركها لبيان الجواز، يبين أنها ليست بواجبة. الشرع استقر الشرع، ما يخشى من فرضها. الحمد لله أنه ما قال بعد أخشى أن تفرض عليكم. فمثل هذه الأمور تعمل بما يخصك. والنبي عليه الصلاة والسلام له عدة اعتبارات: قد يعمل العمل باعتباره إمام أعظم فيقتدي به من في حكمه من الولاة والخلفاء، يعمل العمل باعتباره إمام مسجد، إمام صلاة، فيقتدي به الأئمة من هذه الحيثية، ويعمل العمل باعتباره أسوة وقدوة للأمة كلها، وحينئذ الكل يقتدي به عليه الصلاة والسلام. والذي لا يفرق بين هذه الأمور قد يقع في المخالفة ولا يشعر، قد يقع في المخالفة ولا يشعر. أن يأتي شاب ليست له أدنى مزية في المسجد، جمع غفير أعلم منه وأفضل منه، والمسجد في مكة أيام الحج، المسجد فيه 20 صف، ثم يدخل هذا الشاب وينحرم محراب، ويصلي بهم ركعتين الظهر يقول أتموا فإن قوم سافرون. حصل هذا، حصل إرباك للناس كلهم، صفين وثلاثة مقيمين قاموا يتمون، البقية ناوين الإتمام لأن باعتبار أن الإمام مقيم، فهل يتمون أو يقصرون تبعا له؟ هو ما له ميزة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس وهو مسافر وقال أتموا باعتبار أنه الإمام الأعظم الأعلم الأفضل الأتقى الأورع القدوة. ثم تأتي مالك أدنى مزية وتقدم الناس وتأثمهم، اللي يجلس واللي يسلم واللي يقضي، علشان إيش؟ فلما يدرك مثل هذه الأمور قد يقع في مثل هذه المخالفات. النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره إمام صلاة يقول أشياء، يقول مثلا سمع الله لمن حمده، ثبت عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده، وقال أيضا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فعلى هذا الذي يقتدي به المشار إليه بقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده، وأما المأموم فنصيبه فقولوا ربنا ولك الحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعمل أمور باعتباره إمام صلاة يقتدي به الأئمة. النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجمعة وصعد المنبر ما صلى ركعتين، وقال للجالس هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. يقول أبقتدي عن النبي عليه الصلاة والسلام واجلس ما صلي؟ إمام يقتدي به الأئمة يصعد المنبر ولا يصلي، بينما أنت نصيبك نصيب المأموم الذي جلس وأمر بالصلاة. والمثبت على النافي، المثبت على النافي، لأن مع المثبت زيادة علم خافيت على النافي، المثبت معه زيادة علم خافيت على النافي، ما لم يستند النفي إلى علم بالعدم. أثبت شيء ونفاه الآخر، قال طيب أعرف الذي أثبته لكني أنفيه، ما يخفى علي إثباته لكنه انتفى، أو أنفيه من الأصل. مثال ذلك قال زيد أن عمرا قتل بكرا، هذا مثبت للقتل. قال خالد زيد لم يقتل بكر، نقول المثبت مقدم على النافي ولا ننظر؟ ننظر، نقول أنت يا خالد الذي قلت أن زيد لم يقتل بكر، لم يقتل بكر، متى شفت بكر أنت؟ قال شفته يوم الأربعاء، لكن قال الثاني المثبت قتله يوم الخميس، نقدم المثبت حينئذ. لكن لو قال خالد أنا رأيته يوم الجمعة، هذا يثبت علمه بالعدم، بعدم القتل، بدليل أنه رآه بعد اليوم الذي دعي فيه القتل. فمثل هذا يقدم النافي. والمجرى على عمومه على المخصوص، يعني المجرى على عمومه العموم المحفوظ الذي لم يدخله التخصيص، لا شك أنه يقدم على العموم الذي دخله الخصوص، لأن العموم يضعف بقدر ما يدخله من المخصصات، العموم يضعف بقدر ما يدخله من المخصصات، فالعموم المحفوظ يقدم على العموم الذي دخله المخصصات. والمقبول على ما دخله النكر أو النكير، المقبول يعني الخبر الذي تلقاه العلماء بالقبول على الخبر الذي أنكره بعضهم أو حكم عليه بالنكارة، المقصود أن مثل هذا مقدم على ضده. وما عضد بكتاب أو سنة أو عمل الخلفاء الراشدين لا شك أنه يقدم على الخبر الخالي عن هذه المرجحات. والثابت بالإجماع، يعني الحكم الثابت بالإجماع على الحكم الثابت بالنص. يعني تقدم ذكرنا أن بعض العلماء يرجح الإجماع على النص، لماذا؟ قال لأن الإجماع لا يحتمل نسخ ولا تأويل، خلاص أجمع العلماء على هذه المسألة، معناه أنها اعتمدت على نص محكم، لأن الإجماع ما يجي من فراغ، ما يمكن يجمعون بدون دليل، هم عندهم دليل ولا من نطلع عليه. فالإجماع المستند على هذا الدليل الذي لم يدخله نسخ ولا تأويل مقدم على ما دل عليه الدليل الذي يحتمل النسخ والتأويل. والمرجحات كثيرة، ذكر منها الحازمي في مقدمة الاعتبار 50 مرجحا، وذكر منها الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح 100 مرجح. السيوطي حصرها في 8 من المرجحات، ضم النظائر إلى نظائرها فحصرها في 8. والمرجحات كثيرة، ضابطها اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي أو اصطلاحي أو عقلي، أن تفترض النصوص كفتي ميزان، وإذا كانت النصوص بهذه المثابة فالتوقف. نعم، لكن تستطيع أن ترجح بغير مرجح؟ ما يمكن، لابد من مرجح. إذا وجد ما يرجح من أمر عقلي أو نقلي أو اصطلاحي تعمل بالراجح وتترك المرجوح. المرجحات كثيرة، منها ما فيه قوة ومنها ما فيه ضعف، لكن هل يمكن أن يعمل الإنسان بغير مرجح؟ من الناس من أهل العلم من يرى أنه ولا في الأمور العادية لا يستطيع أن يعمل بغير مرجح، ولا في الأمور العادية، لأن مثل هذه الأشياء تورث حيرة، تورث حيرة، فلا بد من مرجح. شيخ الإسلام يقول ما في ما يمنع في الأمور العادية أن يعمل بغير مرجح، كسلوك أحد الطريقين والبداءة بأحد الرغيفين، اتخذت خبزتين فتاكلهم، وما أي ما فيه أي ميزة لأحدهم على الآخر، تبدأ بأيهما؟ قد يقول مرجح كون هذا فوق، هذا أقرب لك، ولا هذا يمين، ولا هذا أقرب لك. قد يوجد مرجحات تخفى على النظر، وقد يهجم الإنسان على أحدهما من غير مرجح، والأمر فيه سهل. هذا اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي، يعني يوجد مرجح نقلي سواء كان من مرفوع أو موقوف أو مأثور مقطوع أو أدنى شيء، المقصود أن نحتاج إلى قشة ترجح لنا أحد الكفتين، أو اصطلاحي، أو اصطلاحي يعني الاصطلاح يؤيد الجاري الذي جرى عليه أهل العلم، يؤيد ترجيح هذا النص، أو عقلي، لأن العقل لا شك أنه هو النظر، هو النظر الذي يوازن بين النصوص. النصوص كيف يوازن بينها؟ بالنظر، استعمال العقل والاجتهاد، والاجتهاد أصله عقل، والعقل لا يلغى بالكلية، كما أنه لا يعتمد عليه استقلالا. العقل يتبع النص، لا يستقل بالحكم ولا يلغى بالكلية، يعني مقتضى الاستقلال هو قول المعتزلة، ومقتضى الإلغاء هو قول الأشعرية، فلا هذا ولا هذا. أهل السنة ينظرون إلى أن العقل له دور وله نظر، وينظر في النصوص ويحسن أيضا ويقبح، يرى الحسن حسن ويرى القبيح قبيح، لكن ليس له أن يستقل بشيء من هذا، إنما هو يدور مع النصوص. ولذا لا تجد عقل سليم يخالف نصا صحيحا صريحا. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه العظيم موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، الذي اسمه درء تعارض العقل والنقل، فلا تعارض بين العقل والنقل، لا تعارض بين العقل والنقل، فلا بد إذا وجد التعارض وإنكار النص بالعقل، لا بد أن يكون العقل غير صريح أو النقل غير صحيح، وإلا فالعقل الصريح السوي الفطرة المستقيمة لا يمكن أن تتعارض مع النص الصحيح. انتهى الوقت، انتهى الكتاب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.